إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
النساء أو المرأة ضرة ثمينة، جاء الإسلام بصيانتها ورفعتها وبيان قدرها وكرامتها وحفظ حيائها، ففرض عليها فروضا يحفظ لها كرامتها ويحفظ لها حيائها ويحفظ لها قدرها. وقد بينا كثيرا بأن الدنيا زينة، وهذه الزينة أم الزينة في الدنيا هي النساء، كما قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء فصدر الباب بالنساء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة والله مستغرقكم فيها فناظر ماذا تفعلون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وكما بينت إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، فمنعها من أمور معينة، ووقع كثير من النساء في هذه المخالفات فاستحقت المرأة العقوبة بهذه المخالفات. ونحن الآن على مشارف وباب الكلام على المخالفات لاستكمال هذه المخالفات. أصدر الباب بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل المرأة، يعني ما تفعل الآن في قرون إيش؟ قرون الخيرية الثلاثة الأولى. قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت المرأة الآن، يعني في قرون الخيرية، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. ولذلك كان هناك بعض الحق عند عبد الله بن عمر عندما قال له ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يعني يأمره بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: نمنعهن. قال: قال رسول الله: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال عبد الله ابنه أو مسمى آخر قال: والذي نفسي بيدي لنمنعهن. إذا لاتخذناه إيش؟ دغلا، يعني مكان لقضاء الحاجة، يعني كلما أرادت شيئا من غيبة ونميمة وغير ذلك تذهب إلى المساجد. قال: لاتخذناه دغلا. فضربه بصدره وقال له كلمة شديدة، قال: لعنة الله عليك، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعهن وأنت تقول نمنعهن؟ لكن وجهة نظر عبد الله كانت صائبة، هو يقول أنهن إذا خرجنا إلى المساجد جعلنا المساجد كالأسواق، غيبة ونميمة وكلام فيما لا ينفع في الآخرة، وكلام في الموضة، وكلام في أمور الدنيا، وترك أمور الآخرة. فهذه وجهة نظر وإن كانت صائبة، لكن ابن عمر اشتد عليه لظاهر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول: المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، كما جاء الحديث: المرأة عورة، يعني كل المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. تكلمنا على أمور إذا خرجت قد تعدت الشرع فيها، خرجت متعطرة، وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت حتى للصلاة تكون تافلة، تافلات غير متعطرة. وقد بينا حكما فقهيا مهما جدا في صلاة المرأة متعطرة. ما هو الحكم الفقهي اللي بيناه الأسبوع قبل الماضي بحديث، لا مش البطلان على الإطلاق، إيش هو حديث أبي هريرة؟ إذا خرجت المرأة أو ذهبت إلى المسجد أو لصلاة العشاء متعطرة لا تقبل لها صلاة حتى تغتسل. طيب التطبيق العملي، الراوي أعلم بما روى، التطبيق العملي: رأى أبو هريرة امرأة متعطرة تذهب للصلاة فقالت جئي، بعدما صلت قالت جئي فاغتسلي وأعيدي صلاتك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وذكر الحديث. اليوم إن شاء الله سنتكلم على أمور مهمة بالنسبة للنساء. أولا، منع الشرع النساء من الاختلاط، والاختلاط هذا الأمر الذي به تفسد الأمة وبه ينتشر الفساد وتنتشر الرذيلة وترفع الفضيلة. ولذلك المستشرقون ما أرادوا الفساد للأمة إلا بالاختلاط، جعلوا لنا مثلا في الروضة لابد الطفل الصغير يأتي باقة ورد وزهور مع الطفلة الصغيرة، ويقبل الصغير تأتي بصورة عريضة جدا في مكان محترم، طفل صغير يقبل طفلة صغيرة، كأنك إذا أنكرت يقول هذا غير مكلف ليس فيها ذمة شيء، ففتح الباب لمسألة الاختلاط، ثم بعد ذلك المدارس المختلطة، ثم بعد ذلك الجامعات. يعني هنا يعني استحيينا كثيرا نحن عندما وصل الطفل أو نقول راهق الطفل زمن تكليف، لما يبلغ الإعدادية يبقى في انفصال، لكن الآن في دواعي بل وفي اقتراحات إن لابد أن يكون في إيه؟ في اختلاط، عشان الولد ما يطلعش غير، ما يعرفش كيف يجامع إذا تزوج، ما يعرفش كيف يجانس امرأته. فالاختلاط بعد ما ينتزع في الإعدادية والثانوية ترجع إلى إيش؟ كأن الإنسان بعد ما يذهب إلى مرحلة الجامعة أو الكلية أصبح فحلا رجلا عظيما مفكرا مدركا لما هو أمامه. وأصعب ما تراه وأفسد ما تراه في الجامعات، الجامعات ترى البنت تخرج حبلة، وهم يقولون لا ليس بحرام بالزواج العرفي المشتهر الآن، الجامعات أكثر الجامعات فيها هذا الفساد. وترى الأفسد من ذلك أن البنت تكون جالسة الطالبة مع الطالب في الكرسي، نفس الكرسي تجلس بجانبه، والله لو كان بينه وبينها مسافة لمات هو قبل أن تموت هي، ولا تحرك لتتحرك ويمس اليد والبشر البشر. فالاختلاط هو الذي يضيع الأمة بحق، لأنه الذي ينشر الرذيلة ويجعل في القلب الزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. قال والقلب يزني، وزنا إيش؟ الهوى، أنه هو يعشق، أنه هو يرغب في الزنا. فترى القلب يتحدث بذلك وقلب الطالبة تتحدث بذلك ثم يقع المحظور. ولذلك جاء الشرع بالمنع البات من مسألة الاختلاط، وألوان منع الاختلاط جاءت في أكثر من حديث. الحديث الأول أو الآية الأولى نبدأ بالكتاب ثم بالسنة، الترتيب الصحيح. قال الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يبين لنا خطا عريضا لمسألة الاختلاط. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي بالرجال والنساء كنا يتأخرن النساء والرجال يتقدموا، قالت أم سلمة فكان الرجال بأمر رسول الله ينتظرون خروج النساء، فكنا يخرجن أولا ثم بعد ذلك يخرج الرجال. منعا للاختلاط. وأيضا يعني منع الاختلاط أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا أصافح النساء، لما جئنا لبيعناه قال لا أصافح النساء. لكن أنا أسأل ما وجه أو العلاقة في هذا الحديث الاختلاط، علاقة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أصافح النساء بالاختلاط؟ يعني هل أنا أصبت أن أحتج على منع الاختلاط بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أصافح النساء؟ طيب جزاك الله خيرا، الأخت ما تركتكم ولا تركتنا نحن، فلو صح أن تملي علينا من الداخل ونجيب الميكروفون ندخله جوه خلاص، يعني خطأتني والخطأ عندي والصواب عندها. قالت عذرا ابن عبد الله هو بلال مش عبد الله، وأنا ما أذكر الآن هو بلال أم لا، لكن أنا واهم، أنا متأكد أنه واهم أنه اسمه عبد الله بن عبد الله، أنا واهم في هذا الاسم، لكن الصواب إن شاء الله يكون عندها. لكن شكرا لها أنها تبين لنا. المهم الغرض المقصود إن شاء الله في السنوات القادمة سنعقد مجلس إملاء للنساء، نستبشر خيرا، كرموز بالذات بإذن الله ستخرج لنا نساء، المرأة تعلم فيها الرجال والنساء إن شاء الله، أستبشر بذلك خيرا بإذن الله. ها السؤال الآن، قولي واستدلالي بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أصافح النساء، هذا فيه تحريم الاختلاط، هل أصبت في الاستدلال بهذا الحديث أم أخطأ؟ سؤالي هنا المخالفة أم الموافقة؟ موافقة. طب ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال نعم ذريعة، لأن المصافحة لا تكون إلا بعد المخالطة. فمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يعني يمنع الباب الأصلي، يمنع الوسائل، لأن القاعدة عند العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد. وألوان الاختلاط في زماننا هذا كثير جدا، منها أولا الجلوس مع الأحماء وأقرباء الزوج، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن دخول الأقرباء الزوج فقال أرأيت الحم يا رسول الله؟ فقال الحم الموت، الحم الموت. والآن إخوة، أنا بتكلم على مجتمعات الإخوة، ما بتكلم على العوام، مجتمعات الإخوة. الآن الأخ ممكن يكون بزوجته مع أخيه وزوجته، وهذه منتقبة وهذه منتقبة، وجلسة عائلية، يجلس جلسة عائلية وهذا بيحدث واقعا، ولا تخالفوني بذلك؟ تخالفون؟ بيحدث ولا ما بيحدث؟ والله في الوسط الملتزم بيحدث هذا، العائلة كلها تكون موجودة والمرأة المنتقبة موجودة، لكنها تتأدب بالأداب، بتأكل بالملعقة تحت النقاب، ولما تتكلم ما تبتسمش كثيرا، ممكن تضحك مرة مرتين مفيش مشاكل، وترد على أخي الزوج، وهذا الكلام من الفساد بمكان، وهذا الذي الداعي إلى ميول القلب. ممكن يكون في زوجها عيب، ترى هذا العيب منسد عند أخيه فتشتاق لسمات شخصية أخيه وتعير الزوج بذلك. الغرض المقصود لها مفاسد. هذه ألوان من ألوان الاختلاط. أيضا ركوب التاكسي، من ألوان الاختلاط ركوب التاكسي، مع أني أنا أرى أنه ليس بخلوة، لكن كثير من أهل العلم يرون بأن التاكسي بالذات إذا انفردت المرأة المنتقبة مع الرجل أو أي امرأة مع الرجل هذه خلوة فلا يجوز، وهذه فيها اختلاط دعاية الاختلاط. فهم عندهم ضابط الخلوة أنه يستطيع أن يميل قلبها بالكلام وتسمع الكلام المعسول منه دون أي تحرج، يعني ممكن ما يخاف من أحد أنه يسمعه لأنها هي التي تسمعه. فقالوا هذه من دواعي الخلوة أو من دواعي الخلطة، فجعلوها خلطة. فالمرأة لا يجوز لها أن تدخل نفسها في هذه المسائل، يعني إن أرادت أنها تذهب إلى مكان بعيد لابد يكون معها أخت أو اثنين أو ثلاثة أو معها أخ من إخوانها، المهم أن يكون في محرم أو تكون أكثر من امرأة لقطع هذه الخلوة. وأيضا من المخالفات التي تقع فيها النساء السفر بدون محارم، وهذا ظاهر جدا، وهذه المسألة هي أم المسائل، لأن هذا الآن الفتاوى كلها في الفضائيات تبيح ذلك، والمسألة هذه لابد أن نقف عندها وقفة فقهية كما تعودنا كل مسألة نقف عندها وقفة فقهية بعد ما نبين الأداب نقف وقفة فقهية. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، مسألة سفر المرأة ترددت في أحاديث ثلاثة، وهذه الأحاديث التي ميلت يعني عقول الفقهاء. الحديث الأول حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. هنا أناط النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإيش؟ السفر مع المحرم. الحديث الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يحتج به الأحناف، قال لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام بلاليهن إلا مع ذي محرم. وعندنا حديث هذا الذي أختزنه حتى نقطع ظهور من يخالفنا، حديث أبي هريرة في الصحيحين متفق عليه بين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لما أختزنه؟ لما أختزنه؟ ها، لأنه مطلق وليس بمقيد، والإطلاق ده سنبين في الترجيح عندنا بهذا الحديث الرابع عشان بقى ندخل في كل معاني الخلاف. حديث رابع يتناول السفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتمرن الضعينة، والضعينة هذه يقصد بها إيش؟ الهودج بتاع المرأة اللي هي تمر، يعني المرأة تمر من حضر موت إلى مكة، يعني تطوف بالبيت. لا تخشى، قال لا تطوفن بالبيت، لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. يبقى عندنا أربعة أحاديث، هذه الأحاديث تتكلم عن سفر المرأة بدون محرم، نظر إليها العلماء نظرات ممحصة فاختلفت الأقوال. القول الأول قالوا يحرم على المرأة تحريما باتا أن تسافر مع غير ذي محرم على العموم في مسافة القصر، ومسافة القصر هي أربعة برد على الرارح الصحيح، اللي عنده يخالف يأتيني بما عنده من دليل، أربعة برد، وأربعة برد تساوي 80 كيلو أو 81 كيلو أو حاجة و70 كيلو، المهم جعلها تجوزا 80 كيلو، ومن خالف يأتينا بالأدلة اللي عنده حتى نصارعه. فقال يحرم على العموم، وقولي على العموم يحرم للمرأة أن تسافر بالطائرة اللي ممكن تاخد 10 دقائق فقط، 10 دقائق، والحديث مسيرة يوم وليل، بالطائرة، تسافر بالسيارة، تسافر بالجمل، تسافر بالبعير، لا يجوز. طيب تسافر للحج، تسافر للدراسة، تسافر للطب، تسافر للجراحة، لا يجوز. يبقى إذن عندي القول الأول عموم حرمة سفر المرأة إلا مع ذي محرم، والشرط والقيد في السفر أن يبلغ مسافة القصر، أربعة برد، هذا قول الجمهور. القول الثاني يصح سفر المرأة مع صحبة آمنة في الحج دون غيره، وهذا قول المالكية والشافعية، يصح سفر المرأة دون محرم في الحج دون غيره، سنسرد الأدلة إن شاء الله. القول الثالث قالوا إذا سافرت سفرا طويلا أو قصيرا ولم يبلغ يوم وليلة يصح أن تسافر مع غير ذي محرم، بمعنى لو سافرت إلى باريس وإلى باريس تأخذ 7 ساعات في الطائرة يصح أن تسافر وحدها. لما؟ لأن أقصى يوم هو يوم وليلة بالحديث، وهذا القول نسبوه لشيخ الإسلام تيمية، ممكن أكون أنا واهم الآن، لكن هذا القول يرجحه الشيخ ابن جبرين. الثالث ولا الرابع؟ الرابع. القول الرابع مدار سفر المرأة على الأمان، وده طبعا برجحش القرضاوي، مدار سفر المرأة على الأمان، إن أمنت على نفسها بالسفر إلى لندن أو بالترقيق كما يقولون لندن، إذا أمنت على نفسها بذلك صح أن تسافر. قول بعض العلماء الذين نظروا لعلة الأمان لا ترجعش القرضاوي، وده قال به ابن كج في الشافعية، ابن كج من الشافعية قال به. يبقى إذن أربعة أقوال، القول الأول ضبط الكتاب، في حد ضبط صدر هنا؟ طيب ممكن يسر على الأربعة أقوال، أنا مانع مطلقا بالعموم في كل شيء، القول الثاني. القول الثاني في الحج خاصة، يجوز أن تسافر في الحج خاصة لو أمنت، يعني مع صحبة أمنة، أمنة مع صحبة أمنة. القول الثالث إلا مسيرة اليوم والليلة. طيب الأدلة، القول الأول قول الجماهير وأدلتهم في ذلك مفهوم المخالفة والتصريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة، هذا نهي، والأصل في النهي التحريم. قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ودليلهم في مسافة القصر، لأن مسافة القصر هي التي تسمى سفرا، وده مستقى ومستنبط من اللفظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة، لا تسافر، يبقى إذن ما سمي سفرا وما عد سفرا يكون إيش؟ يكون سفرا ويحرم عليها السفر. قال شيخ الإسلام إذا ما عددتموه سفرا يكون سفرا، حتى ولو كان لدمنهور، لو كان للعمرية. نقول لا، ما كان سفرا في عرف الأولين فهو سفر، وليس الآن أن تقول ما كان سفرا في عرفنا وفي غير عرفنا. لا، العرف الحاكم عرف الأولين في هذه المسألة، في هذه الضوابط، يعني ما كان سفرا فهو سفر. فقال لا تسافر، والسفر كان يحسب سفرا عندما يعد بمسافة القصر، يعد سفرا إذا كان تجاوز مسافة القصر. واستدلوا أيضا بحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وقال اليوم والليلة هذا تمثيل، فعندنا أمران، عندنا مسافة وعندنا إيش؟ عندنا مسافة وعندنا وقت. قال أيهما يغلب يحكم، كأنه قال أن الحكم تذبذب بين علتين، فأيهما يحكم إيش؟ يغلب. فإن كان يعني اختلف الأمر على السفر على الطول، هي تسافر يوم وليلة لأمريكا مثلا يوم وليلة، قلنا الآن لا يحل لك أن تسافر بنص حديث النسان. طيب سافرت قبل يوم وليلة لكن مسافة طويلة جدا، وأخذتها بالطائرة، كانت هذه بالسيارة، أخذتها بالطائرة أقل من ذلك بكثير، نقول يبقى إذن ننظر لإيش؟ للمسافة وليس للوقت، فأيهما يغلب يحكم. فإن غلبت المسافة قلنا تحكم. ليه؟ لأن الأصل أن المرأة لا يجوز أن تخرج أصالة، ده الأصل العام في التقعيد الشرعي. وقرنا في بيوتكن، فقال تذبذب الحكم بين المسافة وبين الزمن، أيهما يغلب إيش؟ يحكم. القول الثاني هم الذين قالوا بصحة سفر المرأة إذا كان هناك صحبة أمنة للحج فقط. قالوا عندنا دليل ظاهر وأدلتكم عامة ودليلنا خاص. قلنا ما هو الدليل الظاهر؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمرن الضعين، قال ولا تطوفن بالبيت، لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. قالوا وهذا تخصيص ولا يعارض خاص بعام، عندنا دليل خاص ألا وهو تطوف بالبيت، فجعلها في الحج. فقلنا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم إلا في حالة واحدة وهي الحج، وبقيد وشرط ليس على الإطلاق. ما هو القيد والشرط؟ أن تكون الصحبة الآمنة، وده كما قلت صراحة هذا من القوة بمكان. وديو الشاهد قال لا تطوف بالبيت، لا تمرن الظعير، لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم، لا تخاف وحدها، يعني لا تخاف وحدها إلا الله والذئب على إيش؟ على الغنم. فالمكان أمان بالنسبة له. القول الثالث، القول الثالث إيش؟ قال باليوم والليلة، ولو قطعت كل المسافات في أقل من يوم وليلة يصح أن تسافر وحدها. استدلوا بمفهوم المخالفة. وين مفهوم المخالفة؟ نعم، لأن السلام قال لا تسافر يوما، لا تسافر المرأة إلا مع يوم وليلة إلا مع ذي محرم. قالوا يبقى مفهوم المخالفة لها أن تسافر في أقل من يوم وليلة مع غير ذي محرم، فقالوا نحن نستدل بمفهوم. القول الرابع قالوا مدار المسألة على النظر، وهذا أيضا قوة، لأنك تنظر للأثر وللنظر. قالوا مدار المسألة على النظر، فنظرنا فوجدنا أو سألنا ما العلة، ما الحكمة التي من أجلها منعت المرأة من السفر وحدها؟ فقال الفقيه المدقق، قال العلة والحكمة أنها لو سافرت يطمع فيها الطامعون الرعاع السفهاء، فيختجون حياءها أو يغتصبون كرامتها. فقالوا إذن المسألة تدور على الأمان وعدم الخوف على أن يقع عليها شر. فإذا أمنت المرأة مع صحبة آمنة سواء سفر حج أو غير حج، فإننا نقول بسفرها. وهذا نظر دقيق، لما؟ لأن القاعدة عند فقهائنا قالوا الحكم يدور مع التي حيث وجودا وعدما، وجد الأمان يبقى ينتفي الحكم، ما وجد الأمان يبقى الحكم، مفهوم؟ هذه وجهة نظر، يبقى هي نظرية محضة، نظرية محضة. واستقوا هذا النظر من حديث لا تمرن الظعينة، فقلنا لهم لكم أثر تنظرون. ما الراجح في هذه الأقوال كلها؟ لطالما تكلمنا عن هذه المسألة، لأن كثير من الأخوات في جامعات مثلا دمنهور، أو في جامعات في طنطا، أو جامعات مثلا في القاهرة، تذهب المرأة وترجع دون محرم أو تسافر دون محرم، فهل يصح هذا السفر أم لا؟ نحن اليوم بصدد هذه المسألة العظيمة. القول الصحيح الراجح في ذلك هو قول الجمهور ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أناط الإيمان. معنى ذلك أنها لو تسافر مع غير ذي محرم هي منزوعة الإيمان، كافرة يعني، حاشا لله، خرجت من دائرة الإيمان ونزلت في دائرة الإسلام. وهذه قد قلت قبل ذلك، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسافة قصر مع غير ذي محرم لما ينزع الإيمان، ضابط إيش هنا عند الفقهاء؟ هذه ضابط عند العلماء، نزع الإيمان في فعل معين يساوي الإخوة الأفاضل. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفي الإيمان يدل، نفي الإيمان يدل على حسام، يدل على أن الفعل المذكور المنهي عنه أنه من الكبائر. فأناط النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بعدم السفر، وأناط النبي صلى الله عليه وسلم المعصية الكبيرة بإيش؟ بالسفر من غير ذي محرم. فنقول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وقيدناها بمسافة القصر، لأن العلماء نظروا في السفر عرفا فوجدوه سفرا يسمى سفرا إذا كان مسافة القصر وهي أربعة برد. فإذا قلنا أن هذا هو الراجح، وأن مطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر إلا مع ذي محرم يعضد ويؤكد حرمة السفر إلا مع ذي محرم، فكيف نرد على إشكالات الفرق الأخرى؟ نقول القول الثاني الذي قيد بالحج، نقول هذا قول وجيه جدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمرن الضعينة، لكن الرد عليه هين. تعرفون كيف نرد عليه؟ نحن قلنا بالعموم سواء في الحج أو في غير الحج، سفر يوم وليلة أو سفر بالطائرة أو سفر بالسيارة أو سفر بالبعير كله سواء، يحرم على المرأة السفر إلا مع ذي محرم. فجاءوا فقالوا نحن معكم ونوافقكم لا نخالفكم، لكن في الحج فقط صح أن تسافر. كيف الرد عليهم؟ الرد عليهم من وجوه ثلاثة. تعرف قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه في خطبة عن الحج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نص في المسألة، قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام الرجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي ذهبت حج، قال ارجع فحج مع امرأتك. فلو كان في الحج هذا نص في النداء، لو كان الحج يغتفر فيه الأمان لإيش؟ لاغتفر هنا. فما وجه الدلالة من الحديث؟ هذا الحديث نص في النزاع، رد عليه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتتبت في غزوة اترك الغزوة الآن، يقدم على الجهاد أن تحج مع امرأتك. انظروا إلى هذه الكبيرة الفظيعة لم يرضى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنزع عنه الجهاد ليذهب مع امرأتي، كأن ذهاب محرما مع امرأتي أفضل من الجهاد. لكن وجه الدلالة من هذا الحديث، من يأتي بها فله هدية. عايز هدية؟ خلاص له هدية من غير أن يأتي بها إن شاء الله. طيب جيد، هذا لهم وليس لك، أنت كده بتعليهم علينا. جيد أحسنت، سدا للذريعة. أنا أقول وجه الدلالة ما أقول الحكم. جيد، هذا هو ده أمر النبي، لكن في وجه دلالة. ممكن النساء اللاتي تختص كل امرأة بهذه المسألة تأتينا بالإجابة؟ وجه الدلالة، لأن أنا أقول ده من أقوى الأدلة في الرد على من يقول أن المرأة ممكن تذهب للحج إذا كانت مع صحبة أمنة. لأن رجل قال يا رسول الله اكتتبت في غزوة، قال لا اذهب فحج مع امرأتك. وجه الدلالة يا إخوة أفاضل، تأتي بها يا جامع؟ ائتي بها، جيد جدا. بس في نظر تاني أقوى من هذا، هي الأخت تقول الإجابة السديدة تقول للنص، لكن نحن الآن نريد وجه الدلالة. خلاص خلاص، وجه الدلالة يرجع إلى قاعدة مهمة جدا، قاعدة الشافعية. إيش هي؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. بمعنى قام الرجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي ذهبت حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا هذا أذهبت مع صحبة آمنة؟ فقال رجل لا، قال ارجع فحج مع امرأتك. حدث؟ حدث؟ لا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل أصحبة آمنة كانت معها أم لا، فأصبح صحبة آمنة أو غير صحبة آمنة فإيه؟ فأصبح عندنا الحكم سواء، سواء كانت صحبة آمنة أو غير آمنة فلا بد أن ترجع وأن تحج مع امرأتك. ترك الاستفصال، هل لأن لو كان فيه الاستفصال يغير الحكم لقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة آمنة أذهبت مع بعض النساء تأمن على نفسها معهن؟ فلما لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قلنا هذا سواء، سواء كانت مع صحبة آمنة أو غير آمنة فالحكم واحد، ارجع فحج مع امرأتك. هذا الرد الأول. الرد الثاني، نحن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لتمرن الضعينة هذا خبر وليس بإنشاء. هذا إيش؟ خبر وليس بإنشاء. طب ما الفرق؟ إيش وجه الدلالة على ردي عليهم؟ أقول لهم الحجة ليس لكم في هذا الدليل، لأن هذا الدليل ليس من باب الإنشاء لكنه من باب الخبر. طب أنا أريد الآن فرقوا وجه الدلالة. الرد عليهم أيضا نقول الحديث الذي تستدلون به خبر وليس إنشاء. محمد طيب احنا بنرد عليهم، انا اقول لك فسر لي ما قلت انا، نرد عليهم ونقول حديثكم الذي تستدلون به حديث خبر وليس بانشاء. احسنت. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي خبرا سيحدث كما يقول بين يدي الساعة، سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون، يخبر عن هذا وينطق الروابدة، مناطق الروابدة خبر، خبر لا يحتمل الكذب فقط. لكن لو كان يعني لكم قوة في الاستدلال قولوا بأن السلام قال مري بضعينتك إن أمنت على نفسك وطوفي بالبيت، ولم يحدث ذلك، لكنه يخبر أن في بعض الأزمنة سيحدث أن المرأة تخرج من حضر موت، تخرج من اليمن من صنعاء وتذهب إلى البيت تطوف وحدها، وهذا ليس فيه دلالة على الإقرار ولا الإنكار، فيه السكوت. وعندنا القرائن الخارجية أثبتت الإنكار، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ويكون بذلك قد قطعنا دابر هذه الأدلة. وصراحة هذا الخلاف له حظ من النظر، يعني من قال بأن المرأة تسافر مع غير ذي محرم في الحج مع صحبة آمنة له قوة صراحة وله حظ من النظر، لكن هذه الردود عليه لنبين الراجح. أما القول الثالث هو قول ضعيف، وهو الذي يقول باليوم وليلة، فنقول عندنا تردد السفر بين زمن وبين مسافة. لما منع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما منع؟ الحكمة هي التي تغلب هنا. منع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من السفر مع غير ذي محرم لأنه يطمع فيها وللفساد المستشري. قالت امرأة عجوز، نقول كل ساقطة ولا لاقطة، يطمع في المرأة يعني يطمع في المرأة، لا سيما وقد قلنا بأن الرجل يتأثر بالمرأة باللمس، صح؟ قطع يتأثر فقط بإيش؟ بالنظر، على غرار أن المرأة أصلا لا تتأثر إلا باللمس. فإذا كان النظر يؤثر في الرجل ويعتمل في داخله ما يعتمل ويثير الشهوة عنده، نحتجز المرأة ولا تسافر إلا مع ذي محرم. فنقول ربط وإناطة السفر بيوم وليلة هذا ربط خطأ ليس بصحيح، المسافة كلها هي التي تحكم أو اليوم والليلة تحكم، يتردد الحكم بين يوم وليلة وبين المسافة، أيهما غلب يحكم علينا. فإن كانت المسافة قلنا بالمسافة، وإن كانت اليوم والليلة قلنا باليوم والليلة. وعندنا الإطلاق يمنع كل هذه التصورات، قال لا تسافر لا يوم وليلة ولا مسافة إلا ما جاءت من القرائن حددت 80 كيلو. يبقى إذن لا تسافر المرأة بإطلاق إلا مع ذي محرم. أما الرد على من قال بالقول الرابع وهو مدار المسألة على الأمان، نقول له نعم جزاك الله خيرا، مدار المسألة على الأمان، يبقى المرأة منعت هنا نظر، المرأة منعت من إيش؟ من السفر. لما؟ الخوف عليها. أمنا قالوا والحكم يدور مع التي حيث دارت، فهذا يسمى قياسا، يسمى قياسا، صحيح ولا لا؟ هذا القياس الرد عليه نقول هذا قياس فاسد الاعتبار لأنه صادم نصا، هذا الأول الأمر الأول. الأمر الثاني نقول قد خصصت بالنظر الغير موافق عليه عموم قول السلام لا تسافر المرأة سواء أمنت أو لم تؤمن. والأمر الثالث نقول تخالف مقاصد الشريعة، إذ مقاصد الشريعة سد الذرائع. لو قلنا بأن امرأة تأمن، ممكن امرأة متلاعبة تقول أنا أأمن على نفسي مع هؤلاء وتسير لتتلاعب، فتفتح أنت الباب لمن يزعم أن هناك أمان وليس ثمة أمان. فإذا حسمت المادة وأغلقت الباب كلية وقلت لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقد احتطت لدينك واستبرأت. وهذه الأقوال إن كانت تنبع عن شبهة فإن الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم شرع لنا شرعا قويما لابد من الأخذ به، ألا وهو قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فنقول هذه الأقوال ولو ينبع منها الشبهة فإن نقطعها، نقطعها بقول سلم فاتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، وتسلم لنا الأدلة، ويكون القول الصحيح الرارح أن المرأة لا يجوز بحال من الأحوال بأمان أو بغير أمان، ولا بقولنا هي تكون في الطائرة وتنزل من الطائرة يعني زوجها يضعها في الطائرة وأخوها يستقبلها في المطار وهي في الرحلة تكون أمان، لأن هم أشكالوا علينا بالنظر كده، قال ما فيها غير أنه يأخذها إلى المطار ثم تركب الطائرة وهي في أمان، لأن مش ممكن أي أحد يعتدي على واحدة في الطائرة، مفيش خلوة، صح ولا لا؟ وده كلام سديد. وتنزل من المطار هتجد إيش؟ أخاها في انتظارها فيأخذها محرما لها، فهي الآن في أمان تام. نقول له هذا الكلام وإن كان سديدا عند تدقيق النظر فهو من الضعف المكان. هب أن الطائرة الآن البترول انتهى أو البنزين انتهى، أو نقول حدثت صاعقة في الجو وحدث في الطائرة خلل، ايش اللي هيحدث؟ في هبوط اضطراري، هبطت في ادغال افريقيا والاشجار كثيرة، والرجل كان بجانبها يتكلم معها بكلام معسول، وينظر إليها ويرى في عينها الدفء والحنان ويقول ما رأيت هذا الدفء من زمن بعيد، ويتكلم معها بهذا الكلام، يؤثر في قلبها أم لا؟ هيؤثر في قلبها، ناقصة عقل ودين. ثم يستدرجها، وبعد ما يستدرجها يحدث المحظور ولا ما يحدث؟ أين الأمان هنا؟ لا بد أن تضع ذلك في اعتبارك. لا أمان للمرأة إلا مع رجل يعلم أنها عرضه وأنه يدافع وينافح عن عرضه، آخذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون عرضه فهو شهيد. مفهوم؟ يبقى إذن الراجح الصحيح في ذلك أنه لا يجوز للمرأة لا لدراسة ولا لطب وعلاج أن تسافر وحدها بحال من الأحوال. طب لو هتموت، لو هتموت
تموت،
لا نقول تأخذ محرما، تستأجر محرما، تعطيه أجرة. لو يقول، لو أخوها يقول عندي عمل، تقول نعطيك أجرة السفر، تستأجره ملزمة تدفع له المال وتأخذه معها للسفر. يبقى إذن المرأة مرأة ضرة ثمينة في هذا الدين الحنيف، يحافظ عليها الدين ومنعها من السفر مع غير ذي محرم، ومنعها للسلام أن تخلو بأحد إلا مع المحارم، حفظا على كرامتها وصيانة لعفتها وشرفها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.